الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الفصل الخامس، الماء المضاف كماء الوردة نحوه. كلامنا الليلة حول هذه الأشياء السائلة لكن ليست ماء مطلق، كماء الورد أو عصيرات أو بنزين أو غاز أو دبس أو عسل أو مربيات أو أشكال هذه الأمور التي هي سائلة ولكنها ليست ماء مطلق، يعني مثل ماء مضاف، مثلا ماء مخلوط به صابون، ماء مخلوط به كلورس، ماء مخلوط به عصيرات أخرى تنشربت، مثلا مرق، وكثير من هذه الأشياء. هذه مجرد أن يصيبها النجاسة تنجس، لا فرق أن تكون أقل من 377 كيلو يعني أقل من كور، أو أكثر من 377 كيلو. فلو بركة دبس صابها نقطة دم نجست، نقطة بول نجست، وضع النجس فيها يده نجست، تنجس الكثير والقليل منه بمجرد ملاقاة النجاسة، ولا فرق بين القليل والكثير. طيب هذه لما تنجس كيف نطهرها؟ ما يورد صار نجس، دبس صار نجس، هذه أشياء صارت نجسة، كيف نطهرها؟ ما عندنا حيلة لتطهيرها، ما في طريق لتطهيرها أبد. نجست تبقى نجسة خلاص، ما في ممكن تطهيرها أبدا. هذه الأشياء المضافة لا طريقة إلى تطهيرها أبدا. في طريق واحد هو مو طريق تطهير لكن نتيجة بعد هالشكل، وهو إذا عندنا شيء قليل، افرض استكانة من شاي أقار فيها نقطة بول ننجسس الشاي اللي في الاستكانة ننجس، ما يمكن تطهيره. شو سوي؟ يقول لو جيت إلى بركة ماء كبيرة وانت صبيت الاستكانة بركة الماء رجته، تشوف إذا الشاي أثر، تشوف له عين، تشوف له لون، تشوف إذا شاي، وين استكانة الشاي؟ راحت، وين راحت؟ ما طارت لا ولا ابتلعتها الأرض، استكانة الشاي موجودة في بركة الماء وطارت ولا بلعتها الأرض. لكن هل تستطيع أنت الحديث عن الشاي المنتشر الآن في الماء؟ تقول الشاي المنتشر في الماء برد، وش برد؟ تقدر تميزه، تقدر تعينه، تقدر تقول هذه نقطة شاي ودي نقطة شاي، خلاص راح فاستهلك. فما دام استهلك ما من شاي حتى نقول الشاي نجس لو طاهر، وين الشاي؟ وماي ماكو شاي، فما دام ماكو شاي لا معنى نجس طاهر، من نجس الشاي؟ ما في شاي، وين الشاي؟ راح. فالموضوع قد ذهب، فإذا ذهب الموضوع ذهبت أحكامه، ومن أحكامه النجاسة، فذهب الموضوع ذهبت النجاسة. هذا الطريق الآن خلصنا من النجس صحيح، لكن ما طهرناه، هذا حرقناه راح خلاص. هذا في المضافات، فلا يمكن تنجيس تطهيرها بعد أن تتنجس. ما دام ضاع الشاي فيه خلاص حتى لو 10 قلانه 10 قلانه ما يجي كور يعني قصدك له ما يجي 377 كيلو له 377 كيلو ما يجي يتنجس إذا ألقينا هاي اللي فرضناها استكامة الشاي في ماء أقل من كور تنجس إلا أن يكون هذا الماء جاري أو هذا الماء ينزل من السماء هذا ما يتنجس إلا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. عندنا بعض أشياء تصير لها حالتين، حالة جامدة وحالة سائلة، مثل جبس يجمد في الشتاء ويسيل في الصيف، أو عسل باطل، العسل الصدق ما يجمد ما يحجر حتى لو تحطه في ثلاجة ما يجمد ما يحجر، لكن العسل الباطل يجمد يحجر. العنف هذا عسل له حالتين سائل وجامد، أشياء كثيرة. فإذا مثل جبس حالة السائلة صابت النجاسة نجس كله خلاص. أما إذا في حالة الجفاف جامد صابت النجاسة تنجس المقدار الذي صابته النجاسة، أما الباقي لا يتنجس. وهذه المسألة ما نطرحها هنا، المسألة نطرحها في موضوع سراية النجاسة، كيف تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر، هذه المسألة نطرحها هنا، بس أنا ذكرتها حتى لا تشتبه الحالات. هناك حالة للماء المضاف لا يحصل فيها النجاسة، وهو إذا كان الماء المضاف متدافعا من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى، أو من اليمين إلى الشمال، أو من الشمال إلى اليمين، المهم يكون متدافعا بقوة، فتختص النجاسة بموضع الملاقات، مثلا فوارة فيها ماء مضاف، نافورة تضرب في سقف في جدار، فالجدار نجس، الماء اللي يصيب الجدار يصيب النجاسة يتنجس، بس الماء هذا عمود الماء ما يتنجس، اللي في الحوض ما يتنجس، يتنجس موضوع الملاقات خاصة. فإذا عندك مثلا عبريت في الماء ورد، جاك واحد نجس صبيت عليه، مشرك مشركون نجس، فصبيت عليه، فإذا صبيت عليه اللي يصيب إيدي يتنجس، لكن عمود الماء لا يتنجس، ما في الإبريق من ماء الوارد لا يتنجس. المضاف كماء الوارد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقات للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا عن النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر ما في حين لتطهير أبدا أبدا. نعم قلت لكم بعض العلماء يقول حتى غيره، حتى سائر الأشياء غير الماء المضاف، حتى الماء المطلق غيره إذا تنجس ما يمكن تطهيره، البدن الثوب ما يمكن تطهيره أبدا خلاص. بعض العلماء يقول إيش خلاص نجس نجس، يقول إيش يسوي هالطرق الشرعية طهر مرة ومرتين وغسل، ما يقول هذا بس صدم راشد شاب مو تطهير صدم، ما هو نجس لا ينقلب. هذا رأيه، مو رأي المراجع لكن رأي علماء. كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، عينه يعني ذهب هو الشيرة، فلا تستطيع الإشارة إليه بيدك تقول هذا الشاي، لا تستطيع. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات الشاي ونحوه. الماء المضاف ماء الورد مثلا، ماء في صابون، ماء في كلوركس، ماء مضاف، هل يمكن استعماله في الطهارة في الوضوء أو الغسل، أو استعماله في الطهارة من الأخباث، غسل مخرج البول، غسل الدم، غسل البول، غسل كذا؟ يقول لا، الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث، أبدا ما يرفع لا حدث ولا خبث. زين بعض العلماء قيل عنهم أن ماء الورد يصح الوضوء به، يصح أن يرفع حدثا ويصح أن يرفع خبثا. ماء الورد أكو رواية هي مو هذا العالم ما جاء بها من عند نفسه، جاء بها برواية، لكن هذه الرواية فيها الراوي يقول سألت الإمام عن ماء الورد، واو وراء دال، أي واو وراء دال تحتمل قراءتها أكثر من شكل، تحتمل قراءتها ورد وتحتمل قراءتها ورد، ورد إلا الأول صمون مورة بهني جنب مجرى الماء مكان يستعملوه الناس، استعملوه النساء، استعملوه الدواب، استعملوه كذا، استعملوه كذا. فيقول سألت عن الماء اللي يكثر الناس عليه المشرعة، ماء الورد، هذا محتمل ما يجوز. ليش؟ لأن يجوا غسل ثيابهم فيه وثياب الأطفال لا تخلو من النجاسة، يجوا يمكن يطهروا فيه خصوصا الأول، ما في البيوت مكان خلوة، فمكان خلوة أمام الآبار أو مجاري العيون أو الأنهار، شفتوا أنتم مطاهر يسموه مطهر، مطهر ميضاء، ميضاء هذه عبارة، هذا تفاعل بالسلامة، ميضاء لفظة عبارة ميضاء موجودة لكن مي حقيقية مجازية، لأن الميضاء معناه الإناء الذي يوضع فيه ماء الطهارة، هذا الميضاء، فهذا لازمه، لازم هذا المكان استعمال آنية الماء، ويسموه مطهرة، هي منجسة مو مطهرة، هي منجسة هي مو مطهرة، يسموها مطهرة لأن لازمها أن يتطهر، وكأنما يريد يقولوا اللي يروح هناك لازم يحضر، يتذكر قبل ما تروح حضر شيء تتطهر به، تسموه مطهرة، مثل ما يقول الصحراء مفازة، الصحراء مهلكة وليست مفازة، مخسرة، مكان خسارة الصحراء، مو مفازة مكان فوز، ولكن تفاؤل بالسلامة، مثل ما يسموا المريض سليم يتململ تململ السليم، هو سقيم مو سليم، سقيم لكن تفاؤل له بأن يسلم سموه سليم. فكثير من التعبيرات موجودة، فهذه ميضة أو مطهرة، ميضات أو مطهرة، هذا استعمال مو حقيقي، استعمال كنائي، وهو نوع ضرب من المجاز العام، المجاز اللغوي. فهذه عادة تصير جنب مجاري الأنهار، جنب الموارد، فيحتمل يقول يخرج من الماء وينجس الماء، فهل يجوز أنا أستعمل في الطهارة من الحدث والخبث أو ما يجوز؟ هذا السؤال. قال له الإمام ما في مانع منه، ليش؟ لأن هذا الماء خلقه الله طاهر، الآن أنت تقول استعمله، خير استعمله، هل رأيتهم نجسوه؟ لا ما شفت نجسوه، إذا ليش تتعقد؟ ليش توسوس؟ هذا مثل اللي يجوه ضيوف بعد ما يطلعوا يقول لي غسل بيته، غسل بيتك للنظافة ما عليه، نظف بيتك بس لا تصير وسواسي، فالوسواسي حرام. يزيد ليه يقول هذول تنجست المكان، ليش تنجس المكان؟ تنجس الحمام، تنجست الدرج، تنجست الدوسات، تنجست ليه؟ قال ياهم اطفال، فانما ما دام ياهم اطفال يعني مفروغ عنه تنجس، من ذلك اطفال نجسين، اطفال ما نجسين بعد نجسين. هذا عالم كذا يقول هالشكل انه اطفال ونجسين، قالوا لم نجس انت، قالوا لا، قال دورت من نجس، حين يجب ان تتطهرت. طبعا هذه مغالطة فيها، لان المني ما دام داخل الذكر طاهر مو نجس، واذا خرج ولم يشم الهواء انما خرج من الذكر ودخل في الانثى مباشرة ما صار نجس، الدم داخل الانسان مو نجس، الغائط داخل الانسان مو نجس، نجس اذا شم الهواء، اذا ما شم الهواء مو نجس، ماني داخل مو نجس، دم داخل مو نجس. ولهذا لو واحد وردت فيه إبرة ولاقت الدم داخل جوفه، وسحبناها طلعت نقية صافية ما عليها ولا نقطة دم. يوم تشم الهواء بعد ما رجعناها صافية ما فيها دم داخل، لاقت الدم. هل الإبرة هذه نجسة؟ لا طاهرة. ولاقى الدم والدم نجس، الدم مو نجس داخل، مو نجس إذا طلعت نجس. ولهذا كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: عجبا من الإنسان يفخر وهو يحمل معه العذراء. هذا مو من حيث أن العذراء نجسة، من حيث أنها شيء مستقبح يحب الإنسان التخلص منه، لا يقبض عليه إلا وقت الضرورة. شب التخلص من شيء مستهجن، ومن له شيء نجس. لا، ما في الدواخل ليس نجس أبدا، ليس نجس أبدا. فإذا ما لدى إنسان يعقد روحه ويحتمل نجاسة مجرد الوهم والخيال، ولا بد يتأكد أنه صابته نجاسة. مسألة في الأسآر، الأسهار كلها طاهرة. الأسآر ما معناها؟ السعر يستعمل بمعنى السعر لغة البقية، باقي الشيء هو السعر، كل شيء سواء كان سائل أو كان ماي أو كان جامد، باقي البنية تفضل مواد سميت كذا، هذا السعر. تشرب وتفضل هذا السعر، كل شيء بقية الشيء هذا السعر. هذا لغة باقي الشيء سعر. شرعا السعر ما قليل لقاه جسم حيوان، لاحظوا ماء قليل لاقاه جسم حيوان، يعني اذا شرب الانسان بقية السعر، او شرب القطة بقية السعر، او ذنبت القطة صابت ماء، هذا السعر ايضا، لاحظ هذا السعر. او صبع مثلا او رجل الدجاجة صارت في ماء قليل اقل من كر، هذا السعر ايضا. والسعر لازم صبيل الشرب بقية الشرب، ولازم كل ما أقل من كور، أقل من 377 كيلو لاقاه جسم حيوانين، سواء كان لسانه فمه يده رجله جناحه أي شيء كان، فهذا نجس أو لا. مشهور عند الفقهاء أن السعر يتبع الملاقي، يعني الحيوان الملاقي نشوف نجس السعر نجس، الحيوان الملاقي طاهر السعر طاهر، لاقى كلب نجس، لاقى قطة ما تنجس طاهر. هكذا المعروف. السيد رحمة الله عليه الأسعار كلها مكتوب في النسخة طهارة، هذا غلط مطبعي، والصحيح طاهرة. إلا سعر الكلب والخنزير غير والكافر غير الكتابي. ليش؟ لأن دول نجسين، كلب نجس بس يصيب هنا أقل من كور نجس، والخنزير نجس يصيب ما أقل من كور تنجس، والكافر غير الكتابي. الكتابي من هو؟ كتابي الذي عنده كتاب من السماء، مثل اليهود عندهم التوراة وهي كتاب موسى، والنصارى عندهم الإنجيل وهو كتاب عيسى، والمجوس عندهم كتاب ولكن لم يثبت، ولهذا المجوس وإن كانوا أهل كتاب لكن فقهيا لا تترتب عليهم أحكام الكتابي. مثل ويش أحكام الكتابي؟ مثل التردد، طاهرين والله نجسين، بعض الفقهاء يقول طاهرين بعض الفقهاء يقول نجسين، هذا لا يشمل المجوسي. أيضا زواج من الكتابية جائز عند المرحوم السيد أبو القاسم، يجوز الزواج من الكتابية دواما أو متعة، وعند السادة المعاصرين أيضا يجوز، سيد روحاني سيد ستاني، يجوز الزواج من الكتابية دواما ومتعة، دوام على كراهة لكن جائز. فهل يشمل هذا المجوسية أيضا؟ لا، لأن المشرك لا يحل له للمسلم أن يتزوجه، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج مشركان. نعلم بين الكتابي والمسلمين، يجوز للرجل المسلم أن يتزوج مرأة كتابية، لكن هل يجوز للرجل الكتابي يزوج مرأة مسلمة؟ ها يجوز ولا يجوز؟ ما يجوز؟ خلاص صدقنا ما يجوز للرجل إلى المرأة المسلمة أن تزوج رجلا يهوديا أو نصرانيا. نعم يجوز للرجل المسلم أن يتزوج مرأة من قوم عيسى أو من قوم موسى، يهودية أو نصرانية، تزوجها الله يبارك لك إن شاء الله. زين والكلام اللي زين زين ها المشركة اللي ما هو يهودي ولا نصراني بوذي بوذي ما تبغى له تروح السويد لو سويسرا تزوج زين هنا تحصل لك يهود ونصارى على بغيتك الله باح لك بعد ما الله بارك لك ان شاء الله في جبال القلب روح الزواج في جبال القلب بالنسبة بالمناسبة يعني طوائف المسلمين فيما بينهم اكو طوائف مسلمين بالاسم لكن محكومين بالكفر مثل النواصب كل من ينصب العداء لآل رسول الله صلى الله عليه وعليهم اجمعين هذا كافر وكذلك طوائف المجسمة الذين يعتقدون أن الله جسما كأجسامنا دولة محكومين بالكفر جسم دم ولحم وعظام يمرض ويبرع ويجيب له الدكتور ويصلح وشيء كل شيء هذا كفر لا يجوز أي مسلم من إثم إنه كافر أما بقية المسلمين اللي نقول عنهم طاهرين ومسلمين أموالهم ودماءهم وعروضهم محفوظة مكرمة هذا يجوز يعني يجوز للشيعية أن تتزوج مع الحنفي واحد شيعي حنفي واحدة شيعية يجوز للشيعية أن تتزوج واحد حنفي بشرط وهو أن لا يفتنها عن شيعيتها إلى مذهب يصير حنفية مثله إذا خافت أن يغيرها تكون المرأة على دين زوجها ما يجوز له لكن إذا مطمئن أنه ما يأثر عليها إما لأنه مو ضالي حنفي بالاسم بس مو في مصر تشوف تشوف واحد يقول لك حنفي لما يجي يتزوج على مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة واحد شافعي بعد لما يتزوج هم على مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة شو أنت إذا شافعي الزوج على مذهب الإمام الشافعي مو على مذهب أبو حنيفة لا فهذا لا يبالي يعني أنه حنفي شافعي مالكي ما عنده مرجع من هالمراجع لا يبالي فلو تزوجت من آمنة هذا حلال ما في حاجة الزواج صحيح ما في حاجة أما إذا كانت تخاف أن يفتنها عن مذهبها إلى مذهبه لا يجوز لو انعكس العام الرجل الشيعي يتزوج واحدة من سائر طوائف المسلمين الأخرى حنفي مالكي شافعي حنبلي ظاهري اسماعيلي غيره من المحكوم المهم بالاسلام هل يجوز او لا نعم الا ان يخاف ان هي تفتنه تدري بالعيد بدات على عكس المعروف مكر الليل مو مكر الليل اعظم من مكر النهار الرجال ينكر في وين النهار هم ينكروا ايش في الليل مكر الليل أعظم من مكر النهار فإذا خافت خاف أو خافت لا يجوز أما إذا كان مطمئنة أو كانت مطمئنة فيجوز على العموم هذا كله لمحة باعتبار ذكرنا الكتابي فاليهودي والنصراني كتابي حينئذ محكوم بالطهارة أو بالنجاسة في تردد المرحوم السيد أبو القاسم يقول عنهم الأحوط وجوبا أنهم نجسين يهود النصارى سيد البيغاني أخوة جوبان آخر فتاوى أنهم نجسين سيد محمد الروحاني أخوة جوبان أنهم نجسين سيد سرزواني قدس الله نفسه أنهم طاهرين سيد علي السيستاني يرى أنهم طاهرين أيضا. فالفقهاء على خلاف فيما بينهم في هذه المسألة. ولهذا قال بل الكتاب أيضا على الأحوط وجوبا عند السيد أبو القاسم، الكتاب غير الكتاب أحوط وجوبا تعتبر نجس اليهودي النصراني. فإذا حط سبعة في ماء أقل من 377 كيلو تعتبر نجس أحوط وجوبا من فتوى. السيد الرخاني يقول صح أحوط وجوبا، السيد الثاني يقول أحوط استحبابا، لأن اليهود النصارى عنده ملجسين إلا على أحوط استحبابي مو أحوط وجوبي. نعم نكره سعر غير مأكول اللحم، سعر مثلا الأسد، سعر الذئب، هذه غير مأكول اللحم لكن طاهرة، سعرها مكروه. سعر الفأر مكروه، سعر السلوش شلون، سعر الهرة. يقول غير مأكول لحم عدا الهرة، عدا الهرة. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات أنه شفاء من 70 مرام. السيد السستاني يقول أكثر من أن سؤر ما هو مكروه سؤر مستحب. يعني وشو؟ إذا واحد يشرب نصف استكان الشاي يستحب إله قربة لله تأخذ النصف الثاني من عنده وتشربه كأنك تصلي ركعتين إلك ثواب. انت تشرب شاي وانت تصلي صلاة مريحة، لا وضوء ولا قبلة ولا شيء ابدا، ولا نية ولا تكبيرة إحرام، صلي ركعتين بشرب الشاي وهذه الصلاة لا يبطلها الأكل والشرب. فالسعر المؤمن مستحب طبعا ما لم ينطبق عليه عنوان آخر كعنوان الإذلال والإهانة وأشكال هالأمور. بعضهم يبالغ في البركات بالمؤمنين بحيث يؤدي المؤمن بقصد البركة، يسرق أموال يقول هذه أموال بريئة من عند فلان عند المرجع، يبوقها عشان يتبرك بها، يبوق تربا من المسجد مسجد شيخ عزيز يروح يبوقها، او يروح الى النبي صالح يبوق من عنده تربة بركة، هذا بركة من عنده، اي بركة هذه. يقول دعبن ابن علي الخزاعي رحمه الله شاعر الامام الرضا عليه السلام مدارس ايات خلت من تلاوة ونهبط وحي مقفر العرصات، أشهر قصائده ألم ترى أني من 30 حجة أروح وأغدو دائما الحفرات، قصيدة رائعة جدا. هذا لما أنشأ القصيدة عند الإمام الرضا، أنشأها لما تولى الإمام الرضا ولاية العهد، وأنشأها والإمام الرضا ولي العهد، فأعطاه الرضا جبة مر على بعض القرى ما نبغى نسميهم، نعرفها بس ما نبغى نسميهم، لا تألي بعد إنه إن لا. فقالوا إلي يا دعب البعنة هذه الجبة بما تحكم به إلا تبغى من ثمن، قال لا هذه من عند الرضا أرجو أن تكون كفنا لي. حاولوا في ماربين خلوه نايم، بعثوا جماعة سرقوا الجبة من عنده وزعوها عليهم شماطيط للبركة. شو أي بركة دي؟ هاي بركة دي. وترى دي مو واحدة لو سنتين، هاي اشياء كثيرة جهلا وغفلة يحصل عند كثير من الناس، لكن الله اسمع عليهم اذا كانوا جاهلين، ما دامهم جاهلين ما يعرفون مثلهم عقاب، ما عليهم اسم، يظنون انهم في طريق سوء ما عليهم عقاب، عملهم خطأ. مو كل مخطئ معاقب، كثير من المخطئين ليسوا معاقبين، بل كثير من المخطئين مثابين على أعمالهم. القاتل والمقتول في النار، يقول الإمام علي عليه السلام عن الزبير، الزبير وقاتله في النار، والرسول يقول إذا اقتتل المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل عرفنا ليش في النار، بعد المقتول ليش؟ قال لأن من نيته أن يقتل صاحبه ما ترك إلا عن عجز. أحيانا يصير القاتل والمقتول في الجنة، قاتل ومقتول في الجنة، مثل ما يصير في النار يصير في الجنة، إنما الأعمال بالنوات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا الإمام عليه السلام الإمام علي يقول أن بعض الفئات لا تقاتلهم بعدي. قال ليش؟ قال ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. هي قاعدة عقلية عند الشرع قررها أن المجرم لا يعاقب المخطئ إلا إذا كان عن علم. أما إذا ما عنده علم مخطئ في فهمه، مخطئ في عمله، عقله، مخطئ في اعتقاده، هذا ليس عليه عقاب، إنما العقاب إذا صدر عن علم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلين. ما يصير أبدا. رفع عن أمتي تسعة أولها ما لا يعلمون. ما يصير الله ما يعذب أحد إلا بعد العلم. من غير العلم، من غير أن يكون حجة، الله ما يعاقبه ولا يعذبه. لابد أن يعلم ويعرف. علمنا الله معالم ديننا إن شاء الله، وفقهنا في أمرنا، وصلى الله على خيرة أنبيائه محمد وآله الطاهرين.